السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم. وقال اللواء باقري خلال مراسم تدشين معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة في مدينة بندر عباس إن بعض الدول المنطقة خلقت تهديدات عبر تطبيعها مع الاحتلال، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر. قتل نحو 18 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل 2 من موظفيها في السفارة الروسية بانفجار، فيما قالت الشرطة الأفغانية إن الانفجار نفذه انتحاري قتل برصاص حراس السفارة لدى اقترابه من البوابة. وأضافت أن حراس السفارة تعرفوا على الانتحاري قبل بلوغه الهدف وأطلقوا عليه النار ليردى قتيله. استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الحي في رأسه بمواجهات اندلعت فجر اليوم في جنين بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب طاهر زكارنا برصاص الاحتلال في قباطيا غرب جنين، فيما اعتقلت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 17 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات لمدن بالضفة الغربية أصيب فيها عدد من المقاومين. من جهة أخرى، أصيب 4 جنود صهاينة بانفجار نفذه شبان فلسطينيين استهدف تجمعا لهم قرب بلدة النبي صالح برام الله، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث وملاحقة المنفذين. أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن أبطال عملية انتزاع الحرية سجلوا ضربة موجعة إلى الكيان الصهيوني وأثبتوا أن الفلسطيني لا ينتهي دوره مهما حصل، ودرس جلبوع ما زال يمدنا بالأمل بأن الحرية قادمة. وقال البطش خلال المهرجان الجماهيري في الذكرى الأولى لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع إن المقاومة تقدمت في معركة وحدة الساحات أفضل أبطالها، مشددا على أن الحركة الأسيرة قدمت الدليل الدائم بأن الفلسطيني لا يستسلم. وعلى وقع العمليات الفلسطينية التي تقض مضاجع الاحتلال، أصدرت المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال إحصائية أثارت ارتفاعا كبيرا في العمليات ضد الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية مقارنة بالعام الماضي. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
على وقع العمليات الفلسطينية التي تقض مضاجع الاحتلال، أصدرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إحصائية أظهرت ارتفاعا كبيرا في العمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية مقارنة بالعام الماضي. وقالت قناة كان العبرية في هذه الإحصائية إن هناك زيادة بنحو 60 هجوما مقارنة بالعام الماضي منذ بداية العام الحالي. فقد شهد العام الماضي 91 عملية بينها 16 ضد المستوطنين و75 عملية ضد الجيش، لكن العام الحالي والذي لم ينتهي بعد فقد شهد تنفيذ أكثر من 150 هجوما حتى الآن، بينها 19 هجوما ضد المستوطنين وأكثر من 130 ضد الجيش. وتقول القناة إن هذه العمليات لا تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بل تشمل إطلاق النار الذي يستهدف الجيش عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية. وعلى خلفية هذه الإحصائيات، رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في صفوفها عقب عملية نوعية في الأغوار أصيب فيها 6 جنود ومستوطن حالة أحدهم خطرة. وقال جيش الاحتلال إن المنفذين هم 3 أفراد استهدفوا حافلة عسكرية ب25 رصاصة ثم حاولوا إحراقها بزجاجات حارقة دون أن يتمكنوا من ذلك. وأضاف أن خطأ تسبب باشتعال النار في سيارة المنفذين فأصيب 2 منهم بحروق قبل اعتقالهما، فيما فقد 3. وبالأمس أيضا أصيب 4 جنود إسرائيليين إثر إلقاء قنبلة على موقعهم قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وعلى وقع هاجس هذه العمليات، باتت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدر دائما أن التصعيد سيتسع وتتوقع زيادة في عدد عمليات إطلاق النار، كما أعربت عن خشيتها من تمدد العمليات إلى مناطق توصف بمناطق الراحة مثل غور الأردن وجنوب الضفة، والتي تعتقد أنها بعيدة عن اليد الفلسطينية لكنها أقرب إليها من توقعات تل أبيب. وردا على ذلك، أوصت وزارة الحرب الإسرائيلية بمواصلة الاعتقالات والمدهمات واستهداف الشباب في المدن الفلسطينية. فمنذ بداية عملية ما تسمى كاسر الأمواج، تم اعتقال أكثر من 1200 مواطن فلسطيني. وباتت المواجهات واستهداف الشباب الفلسطينيين في الضفة شبه يومية، وأخرها استشهد الشاب محمد زكارنا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال لها.
أكد اجتماع الرئاسات العراقية 3 مع قادة القوى السياسية الوطنية على أن تطورات الأوضاع السياسية والخلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية لحفظ الاستقرار. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في بغداد على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني وتشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى حول خارطة الطريق للحل الوطني للوصول إلى انتخابات مبكرة، فيما جددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة بالاجتماعات الفنية والسياسية لمناقشة القضايا الخلافية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار. وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها 500 مليون يورو من المساعدات لدعم الإسكان والتعليم والزراعة. وأعلنت المفوضية الأوروبية الحزمة الجديدة خلال اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني في بروكسل. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو. تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في اليمن في ظل هدنة مزعومة تحتجز قوى العدوان فيها 9 سفن نفطية بحسب تصريح شركة النفط اليمنية ما دفعها لتفعيل خطة الطوارئ. تفاصيل أوفى بشأن ارتكاب قوى العدوان والمرتزقة خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية نستمع في هذا التقرير.
أزمة المشتقات النفطية في اليمن تعود إلى الواجهة، وفي ظل هدنة مزعومة تحتجز قوى العدوان 9 سفن نفطية حسب تصريح شركة النفط اليمنية ما دفعها لتفعيل خطة الطوارئ.
نحن أبناء اليمن شعب الإيمان والحكمة، ولن نستسلم للطغاة مهما حاصروا ومهما كذبوا بالهدن، فإنها لا تفيدهم، وهذا حق واجب علينا استهداف المناشئ حقتهم كاملة مع موانئهم مع السفن حقتهم.
صامدين وصمودنا مستمر بقدر حصارهم، كلما استمر حصارهم مستمر الصمود. يجب أن يكون هناك رسالة قوية ومعبرة، وعلى ننجو من الأخوة اللجان الشعبية الجيش واللجان الشعبية أن ينظروا إلينا كما نحن مرابطين كما هم مرابطين، والحصار على الشعب كامل والشعب هو صامد.
ويرى الشارع اليمني في محافظة صعدة بأن احتجاز العدوان للمشتقات النفطية خرق صارخ للهدنة، مشيرين بأن من يتلذذ بمعاناة الشعب لن يهنأ بالنفط والأمن في عقر داره.
لا يزال تحالف العدوان السعودي الأمريكي باحتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر، والقرصنة عليها، حيث أنه قد بلغ عدد السفن المحتجزة أكثر من 9 سفن، ويمنعون المواطن من الحصول على أبسط حقوقه.
أن العدوان يحاصرنا ونحن في هدنة، ولا زلنا لا نستسلم من مرة، وهذا حصار دائم. ونقول للسيد القائد رضوان الله عليه، نحن تحت أمره.
طوابير السيارات تمتد أمام محطات الوقود، ومعها تتفاقم معاناة المواطنين في البلد المحاصر منذ 7 أعوام.
يستفيق اليمنيون على واقع أزمة خانقة، يرى محللون بأنها تنذر بفشل الهدنة، وربما تدق طبول حرب قادمة أشد ضراوة من سابقاتها.
حذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق بالصومال بين تشرين الأول أكتوبر وكانون الأول ديسمبر، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية. وأوضحت المنظمة الدولية أن لديها مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في مناطق من جنوب ووسط الصومال. أعلنت السلطات الباكستانية وفاة أكثر من 1200 شخص فضلا عن خسائر مادية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، وذلك جراء الفيضانات التي اجتاحت العديد من مناطق البلاد. هذا وساهمت المساعدات التي تلقتها باكستان من إيران ودول أخرى في إدارة هذه الأزمة. وحول ارتفاع حصيلة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشهد كارثي يعيشه متضررو الفيضانات التي عمت مختلف مناطق باكستان، فخلفت أضرارا جسيمة لم يستم منها البشر ولا الحجر. عمر خان هو أحد هؤلاء المتضررين، الذي كانت مأساة الفيضانات عليه ثقيلة جدا، وفقد طفلته الصغيرة وخسر موسمه الزراعي.
ارتفع مستوى المياه كثيرا، فخرجنا على القوارب من هنا، لكن سقطت طفلتي ذات 3 سنوات ولم نعد نجدها، وهذه أراضي الزراعة التي اعتاش منها قد دمرت كلها.
وساهمت المساعدات التي تلقتها باكستان من إيران ودول صديقة أخرى بإدارة الأزمة في ظل عجز الحكومة عن ذلك بمفردها، وخاصة المواد الطبية التي ساهمت بنشر المخيمات الصحية في المدن المتضررة.
المساعدات الإيرانية التي حملت أدوية جاءت في وقتها، لأن بعض الأدوية نفدت من السوق لأنها تعالج الأمراض التي تصيب المتضررين وخاصة الأطفال كالتلوث والغثيان والتسمم.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن وفاة أكثر من 1200 شخص جراء موجة الفيضانات، 40% منهم من الأطفال، وخسائر مادية تزيد عن 4 مليار دولار وفق مصادر مطلعة، مؤكدين حاجة باكستان للدعم الدولي للخروج من الأزمة.
تبخرت بعض مياه الفيضانات ولم تتبخر معاناة المتضررين الذين لازالوا يعانون رغم الجهود المحلية والدولية لتخفيف آلامهم الصعبة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن القطع البحرية التجسسية المسيرة تعرض أمن الملاحات الدولية للخطر. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. استشهاد شاب فلسطيني في جنين وإصابة 4 جنود صهاينة بانفجار عبوة في رام الله. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. وردت هذه العبارات، وكل واحد منها يمثل قسما جديدا. فصيغة الدعاء بشكل عام إنما تكونها مجموعة أقسام يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وهذه العبارات التي قرأناها كل واحد منها يمثل قسما جديدا للداعي. والسؤال المتبادر: لماذا الاختصار؟ سابقا الفقرات أو كل قسم من الأقسام السابقة كان فيه تفصيل عن القسم الذي يريد الداعي أن يقسم به على الله سبحانه وتعالى، وقد وردت هذه العبارات التي نحن بصدد البحث عنها بشكل مختصر، لم يفصل الحديث عنها. فيكون الجواب أن ما مر من كلام وتفصيلات إنما هو لكي يكون فيه تعريف وتفصيل لما يمكن أن يأتي مختصرا كما في هذه الكلمات، فهذه الكلمات تفصيلها وتفسيرها وتبيينها في الفقرات التي تقدمت، كل تلك المعاني إنما فيها تفسير هذه الكلمات. الكلام مر بنا عن معنى وبعلمك، ونقف في هذا اللقاء عند معنى وجلالك وكبريائك وعزتك، ولعله كلمة وجلالك تستوعب منا الحديث في هذا اللقاء. قالوا في اللغة، الآن نحن نبحث، وكلمة وجلالك ونفسرها كما يستفاد من اللغة بأن معنى الجليل إنما من أسمائه تعالى، وهو راجع، أي معنى الجليل والجلال، إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات. فإذا معنى الجليل كمال صفاته سبحانه وتعالى، لذا قالوا في تفسير الآية 27 من سورة الرحمن، والتي منطوقها ذو الجلال والإكرام، قالوا ذو الجلال أي الوجود المنزه عن الصفات السلبية، وهو نفس معنى كمال الذات. فالكامل أو كمال الصفات، فالكامل الذي لا ينسب إليه سلب أو نقص. وقالوا أيضا في معنى الجلال معنى الاعتلاء والترفع المعنوي، فيتناسب من الصفات ما فيه شائبة الدفع والمنع، يعني الصفة التي فيها معنى الدفع والمنع يتناسب معناه مع معنى الجلال. ما هي هذه الصفات؟ كالعلو والتعالي والعظمة والكبرياء والتكبر والإحاطة والعزة والغلبة. وعلى كل هذه التفصيلات فكل المعاني تشير إلى مضمون واحد، إن معنى جلال الله سبحانه وتعالى يعني عظمته التي تترفع وتتعالى عن كل سلب. فهو سبحانه وتعالى يجل عنها، وقد أشارت إلى ذلك إحدى الفقرات السابقة التي مرت بنا، ولكن بنسبة أخرى، فقد نسب الجلال إلى وجهه سبحانه وتعالى. جاءت العبارة بهذه الكيفية: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب من مخافتك. هذه النسب التي بين فيها هذا المقطع الخضوع والخشوع والوجل لوجهه سبحانه وتعالى، معناه أن الجلال، أن الترفع، أن العظمة التي نسبت إليه سبحانه وتعالى كان لها هذا الأثر الكبير، أن القلوب والوجوه والرقاب والأصوات خضعت وخشعت وعنت ووجلت منه. والوجه كما في نصوص أخرى إنما هو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما في النصوص الشريفة: إن وجه الله سبحانه وتعالى المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم وعرضهم على ملائكته وعلى خلقه دانوا لهم وخضعوا لهم، وهذا الخضوع لمخلوق من مخلوقاته، أي أن هذا الشيء الذي وصفت به مخلوقاته إنما هو كان له هذا الأثر الكبير، فكيف إذا نسب إليه سبحانه وتعالى. لذا الكلمة هنا مختصرة، ليس فيها تفصيل، ليس فيها تبيين، لأنها فيها كل التفصيلات التي قد ذكرها الدعاء في الفقرات السابقة. فهو سبحانه وتعالى إنما تكون العظمة لمخلوقاته، إنما تكون العظمة للكيفية التي أراد بها أن يخلق هذا الوجود، وأراد أن يخلق بها من تكون له الولاية على هذا الوجود. لذا الاختصار إنما كان في هذه الفقرة، لأن فيها ما فيها من المعاني العظيمة إذا فصلنا الكلام عن بعض من مخلوقاته، وفي هذا التفصيل يكفي البيان ويكفي الكلام للتفصيل عنه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يجل ويترفع ويتعالى من أن تناله الأفكار بفهم أو اقتراب سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يمكن الإتيان بصلاة الوحشة بنية جميع المؤمنين الذين تم دفنهم في ذلك اليوم؟
نعم، يمكن أنه هذه تكون ماذا؟ أن الإنسان ينوي أن يهدي هذه الصلاة لكل من دفن في ذلك اليوم، والذي ينوي هذه النية أنه ينويها للجميع. والله سبحانه وتعالى كريم إلى حد بحيث أنه يوصل ثواب ذلك الشيء وأثر ذلك الفعل الخير للجميع من دون أن ينقص من أحد شيء. فرائع جدا أن بعضهم يقول أنه أن تدعو دعاء كمبيوتريا.
نعم.
لأنه الكمبيوتر يعمل بطريقة عامة، يأخذها كقانون عام للجميع، يشمل الجميع.
بالفعل.
ولهذا من أجمل الأدعية التي تكون تشمل الجميع: اللهم أطعم كل جائع.
نعم.
اللهم اكسو كل عريان.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نعم.
يعني هذا الدعاء جميل رائع.
نعم.
لكن لا ينبغي أن يكون الدعاء أناني. اللهم اغفر لي أنا.
نعم.
لا، أنه هذا، أنه الدعاء يجب أن يكون هكذا بكرم نفس. إذا أنت كريم فإن الله أكرم، فالله سبحانه وتعالى يعطي للجميع من دون أن ينقص أحدا شيئا.
سؤال آخر يقول: هل يجب مراعاة القبلة في الصلاة المستحبة؟
الصلاة المستحبة كالصلاة الواجبة، يجب أن تكون بالطهارة، يجب أن يستقبل القبلة، يجب أن يراعي كل الشروط المطلوبة: أن لا يتحرك، أن لا يأكل، أن لا يشرب، أن لا يمشي، يعني يراعي كل الشروط المطلوبة في الصلاة الواجبة. لكن أحيانا الضرورة تفرض على الإنسان أن يلتزم بشيء معين.
نعم.
مثلا هو في الطائرة ويريد أن يصلي صلاة قد اعتاد عليها، صلاة مستحبة، لا يستطيع أن يراعي اتجاه القبلة، لا بأس وهو جالس يؤدي الصلاة ولو بالإشارة ولو بالإيماء.
نعم.
الصلاة تكون مقبولة منه لأنه مضطر إلى هذه الحالة. لكن في الحالات العادية لا، يجب أن يراعي القبلة ويجب أن يراعي بقية شروط الصلاة.
سؤال آخر يقول: سائق يعمل لدى شركة بنقل البضائع، وفي نفس الوقت أعطاه شخص آخر حمولة أخرى لإيصالها إلى المقصد في نفس الوقت الذي ينقل فيه بضائع الشركة، وأيضا يقبض أجرى إزاء ذلك، ولكن الشركة لم توافق على ذلك، هل يشكل أخذ هذه الأجرى إشكالا في هذه المسألة؟
إذا كانت السيارة هي للشركة،
نعم،
فبشكل طبيعي أنه يوجد إشكال، لأنه أنت تستفيد من سيارة هي ليست لك لأخذ أجرى على شيء لا يعود بالنفع إلى الشركة.
نعم.
وإنما تأخذه أنت، تصادر استعمال تلك الآلة في فائدة تعود لك بنفسك. فلو أخذ الأجرة لا يجوز أن يتملك هذا المال ولا يتصرف به، ويجب إعطاؤه إلى الشركة لأنها هي التي تملك ذلك المال. هذا إذا كانت الوسيلة النقلية هي للشركة، ملك خاص للشركة.
نعم.
أما إذا كانت الشاحنة، إذا كانت هي ملكي أنا الخاص،
نعم،
وأنا متعاقد مع تلك الشركة على أن آتي لهم بهذه البضاعة في الوقت الفلاني في الموعد الفلاني، في هذه الحالة إذا جاء إنسان وأعطاني بضاعة إضافية فعندئذ يجوز لي أن أوصل تلك البضاعة وأن أخذ الأجرة عليها، ولا خاصة ولا علاقة للشركة بما أفعل، مع أني أؤدي واجبي تجاه تلك الشركة طبقا للعقد المتفق عليه.
سؤال آخر يقول: بما أن زيادة ونقصان الأركان تبطل الصلاة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أثناء الصلاة سهوا ورأى أن الإمام لا يزال راكعا، فما هي وظيفته؟
للصلاة صلاة الجماعة استثناءات. في الحالات العادية الصلاة الفرادة إذا الإنسان رفع رأسه من الركوع لا يجوز له أن يركع مرة أخرى، يعتبر ركوعان، وفي هذه الحالة يصبح إخلال بأركان الصلاة فيؤدي إلى البطلان. طبعا أركان الصلاة خمسة كما تعلمون،
نعم،
هي تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان
نعم.
معا
نعم.
ركن، وكذلك الوقوف المتصل بالركوع والتسليم دون التشهد، التسليم. فهذه أركان الصلاة، أركان الصلاة الخمس. فإذا ركع مرتين في صلاة فرادية قبل الذهاب إلى السجود طبعا أنه مخل بالصلاة ومخل بأركان الصلاة وتؤدي إلى البطلان. لكن في صلاة الجماعة يوجد استثناء هنا. لو رفع رأسه من الركوع ووجد أن الإمام لا يزال في حالة الركوع، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعود إلى الركوع ويلتحق بالجماعة وصلاته صحيحة.
مستمعين الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك سؤال آخر: متى يجب دفع الخمس في الحيوانات التي يحتفظ بها في المنزل كالدجاج ودواجن، وأيضا ربما في بعض القرى الأبقار وأرفان أو ما شابه ذلك؟
ذكرنا أن الخمس، تعريف الخمس، هو ما زاد عن مؤونة السنة.
نعم.
إذا كان وجود هذه الحيوانات هو من أجل تأمين الحاجة اليومية، فالحاجة اليومية لا خمس فيها. يعني لنفترض أنا اشتريت بقرة وجعلتها في البيت لأستفيد من حليبها،
نعم،
فهذا الحليب اليومي الذي أشربه أنا وأسرتي لا يجب علي إخراج خمس. وكذلك بالنسبة للدجاج إذا كان من أجل البيض مثلا، نستفيد من البيض الذي تبيضه. أما إذا نحن أتينا بهذه الدواب أو هذه البقرة هذه الدجاجة من أجل أن نستفيد من لحمها، بما أن لحمها موجود ومرت سنة ونحن لم نستفد منه، ففي هذه الحالة ماذا يجب؟ يجب دفع الخمس عليه، لأنه مرت سنة على وجود هذا اللحم ونحن لم نستفد منه
على قيمته، أو يجب مثلا أن نقوم بذبح هذه الدابة أو
لا يجب الذبح إذا دفعت خمسة ثمانية هذا يك.
سؤال آخر يقول: هل يمكن للبنت أن تشترط ضمن العقد بأن يكون لها حق الطلاق إذا تزوج زوجها عليها في المستقبل؟
هذا اشتراط أنه حق الطلاق، أن تكون العصمة كما يقولون، العصمة بيد المرأة بيد الزوجة،
نعم،
أن تشترط على الزوج أني لا أتزوجك إلا أن تكون العصمة بيدي، يعني أنا الذي أطلق وأنا الذي أحافظ على العلاقة الزوجية. إذا كان الشرط بهذه الصورة فهو باطل، لأنه خلاف صريح للقرآن الكريم والنصوص الدينية ولا يؤخذ به ولا يعتنى به.
نعم.
أما بالنسبة إذا كانت المسألة بهذا الشكل، أن تعطيني وكالة لا يمكن الرجوع فيها وكالة دائمة بأني وكيل عنك في تطليق نفسي، ففي هذه الحالة الظاهر أنه يجوز والله أعلم.
سؤال آخر يقول: شخص عند الظهر بدأ الصلاة ناويا قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر، وبعد التشهد في الركعة الثانية قام سهوا وأتى بذكر الركعة الثالثة وتذكر قبل الركوع أنه قد نوى صلاة الصبح، فهل يمكنه العدول بالنية إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة؟
عندما يبدأ الإنسان بالصلاة القضاء نوى وبدأ بالصلاة وركع تجاوز ركن أو ركنين من الصلاة، فهل يجوز أن يعدل إلى الواجب الذي حان الآن؟ مثلا سمع أذان الظهر فيقول أنه إذن دعني أصلي صلاة الظهر الواجبة الآن ثم أعود إلى القضاء إن كان عندي متسع من الوقت.
نعم.
الظاهر لا يجوز العدول. لا يجوز العدول، وإنما يجب أن يكمل الصلاة قضاء كما نواها في البداية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته أو إذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع.
نعم.
إذا تذكر في السجدة الأولى.
نعم.
أو بعدها.
نعم.
وقبل الدخول في السجدة الثانية أنه لم يركع يجب عليه القيام. لماذا؟ لأنه إذا سجد سجدتين يكون قد حقق ركنا جديدا من أركان الصلاة، وقد تجاوز ركنا وهو الركوع، الركوع باعتباره ركن، فهذا يصبح مخل بالصلاة، فلا يمكن أن يتدارك الموقف. لكن إذا لم يدخل في السجدة الثانية أو لم يدخل قبلها بالسجدة الأولى وتذكر أنه لم يركع، فقط أنه مجرد نزل على الأرض وأراد أن يسجد، له أن يقوم مرة أخرى ويؤدي الركوع بشكله الصحيح ثم يرجع إلى السجود، وبعد ذلك لا بد من سجدتي السهو، لأنه أي زيادة أو نقصان أو إخلال بالصلاة يستلزم سجدتي السهو.
سؤال آخر يقول: أمي أدت فريضة الحج نيابة عن جدتي، فهل يكفي هذا الحج النيابي عن حج أمي الواجب؟ وإذا صارت أمي مستطيعة في المستقبل ويلزمها أداء فريضة الحج عن نفسها مرة أخرى، هل يجب أن تؤدي الحج مرة أخرى أم الحج النيابي يكفي؟
في الذي ينوب عن غيره في أداء الحج الواجب لابد أن يكون قد حج هو قبلها، يكون قد أدى الحج الذي عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا توفرت الشروط اللازمة وأدى الحج الواجب عن نفسه حجة الإسلام، فيمكنه بعد ذلك في السنوات القادمة أن يؤدي الحج عن غيره. طيب، إنسان جدته لا يحتمل أن تعود إلى شبابها وتؤدي الحج عن نفسها، يعني ميؤوس من استعادة قدرتها على أداء الواجب بنفسها، لكنها مستطيعة. ففي هذه الحالة يمكن أن ينوب عنها شخص قد أدى الحج قبلها سابقا، سواء كان رجلا أو امرأة، ويؤدي الحج عنها لو استطاعت بعد ذلك بمعجزة لنا. وطبعا أنا أؤمن بهذا الشيء حقيقة، لأنه شاهدت بنفسي رجلا قد تجاوز 80 سنة في الحج، كان معنا في المجموعة، تجاوز 80 سنة وهو في المدينة لا يستطيع أن يذهب إلى البقال الذي قرب بيته لكي يشتري ما يستلزم من أمور، لا يستطيع، وجاء معنا إلى الحج يريد أن يحج، وكثير من الشباب اعترضوا أنه لماذا أنه يأتي رجل كبير السن بهذا العمر وهو غير قادر على أداء مهامه العادية، كيف سيأتي إلى الحاج؟ والحاج يقتضي يعني أن يمشي كثيرا، ولا توجد يعني وسائل تساعده على المشي، كثير من الشباب لا يطيق كثرة المشي الذي في الحاج، غير السعي والطواف والأمور التي يجب أن يؤديها الحاج. هناك مسافات يجب أن يقطعها مشي على، ولا توجد سيارات.
نعم.
فأنا رأيت بعيني رجل كبير بالسن تجاوز 80 سنة.
نعم.
ارتدى حذاء رياضيا وسبحان الله أنه كنا نمشي نحن مجموعة واحدة، كان دائما يتقدم هو المجموعة بأسرها، أصبحت لديه همة عالية بالحج وسبحان الله وكأنه شاب من الشباب، وكان يتقدم المجموعة مع صاحب العلم الذي يرفع العلم حتى يعرف الجميع أين يتجه بين جموع الحجاج. فليس بعيد فرض السؤال، ليس بعيد قد يتحقق لهذه الجدة أن تستعيد قوتها وتذهب إلى الحج تؤدي الحج عن نفسي.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأكارم متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
السلام عليك يا بارس آدم سبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
ومن دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي من ذا الذي دعاك فلم تجبه، ومن ذا الذي سألك فلم تعطه، ومن ذا الذي رجاك فخيبته، أو تقرب إليك فأبعدته. ربي هذا فرعون ذو الأوتاد مع عناده وكفره وعتوه وادعائه الربوبية لنفسه، وعلمك بأنه لا يتوب ولا يرجع ولا يؤوب ولا يخشع، استجبت دعاءه وأعطيته سؤله كرما منك وجودا وقلة مقدار لما سألك عندك مع عظمته عنده، أخذا بحجتك عليه وتأكيدا له حين فجر وكفر واستطال على قومه وتجبر وبكفره عليه مفتخر، وبظلمه لنفسه تكبر، وبحلمك عنه استكبر، فكتب على نفسه جرأة منه أن جزاء مثله أن يغرق في البحر، فجزيته بما حكم به على نفسه. إلهي، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، معترف بالعبودية لك، مقر بأنك أنت الله خالقي لا إله لي غيرك ولا رب لي سواك، مؤمن بأنك ربي وإليك إيابي، عالم بأنك على كل شيء قدير، تفعل ما تشاء وتقدر، لا معقب لحكمك ولا راند لقضائك، وأنك الأول والآخر والظاهر والباطن، لم تكن من شيء ولم تبن عن شيء، كنت قبل كل شيء وأنت الكائن بعد كل شيء والمكون لكل شيء، خلقت كل شيء بتقدير، وأنت السميع البصير، وأشهد أنك كذلك كنت وتكون، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا توصف بالأوهام ولا تدرك بالحواس ولا تقاس بالمقياس ولا تشبه بالناس، وأن الخلق كلهم عبيدك وإماؤك، وأنت الرب ونحن المربوبون، وأنت الخالق ونحن المخلوقون، وأنت الرازق ونحن المرزوقون.
نرفع حرايا دربك مشاية بعهد الوفاية، نهوس لك هاية يلب حزامك الحيل انشد،
يلب حزامك الحيل انشد،
يلب حزامك الحيل انشد،
يلب حزامك الحيل انشد،
نمشي ونتعنى من تستقبلنا هيك تصورنا، شن تقول لنا المشاية قوام الله،
مشاية قوام الله،
مشاية قوام الله،
مشاية قوام الله، لفينا النداء وكلنا زوار يا ابن المرتضى سمعا وطاعة، من ذاك 40 الراح لليوم